الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب مهم مختصر، ألا وهو كتاب التذكرة في علوم الحديث للحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 480 للهجرة. وقفنا عند قوله: وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا وتصرف الهمة إلى ضبطه. مراده بكتابة الحديث أي أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجوز كتابته في الورق وفي الكراريس. والتنبيه على هذا الأمر لأنه وقع النهي في أول الأمر عن كتابة الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وهذا الحديث تكلم بعض العلماء في إسناده، ولكن على صحته فهذا الحديث كان في أول الأمر، وكان بسبب قلة المداد وقلة يعني الكراريس وقلة آلات الكتابة، وكان القرآن لما يجمع بعده، والقرآن نحن مطالبون بحفظه لفظا ومعنى ولا يجوز تغيير حرف منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود قلة قليلة من الصحابة ممن يكتب يجمع همتهم جميعا لكتابة القرآن الكريم، فلذلك نهاهم عن كتابة السنة حتى تستكمل كتابة القرآن الكريم. وبعض العلماء قال إنهم كانوا لقلة الورق وقلة أدوات الكتابة، يعني كانوا يكتبون حتى على لحاء الشجر، يعني يأخذون لحاء الشجر ويكتبون عليه من قلة الورق، وكانوا يشترون عظم الكتف، عظم الكتف فيه مساحة يعني تصلح للكتابة بحجم الكف أو أكبر إذا كانت يعني للجمال أو نحوها، فهي كبيرة للكتابة، فكانوا يفرحون بمثل هذه لقلة أدوات الكتابة. فلقلة أوراق الكتابة وأدوات الكتابة والأقلام أيضا كانوا يكتبون القرآن ويكتبون الحديث في نفس اللوح، فخشية من الاختلاط وأن يختلط القرآن بغيره منعوا من كتابة الحديث مع القرآن في كتاب واحد أو في صفحة واحدة، وأمروا أن يجعلوا كل واحد منهما على حدة. أيضا يعني من الأمور العجيبة من قلة الورق حتى في المخطوطات الحديثة ما تجد عندهم مثل ما عندنا من الهوامش الفارغة ومن التسطير ووضوح القلم وانتظام الأسطر. كانوا في السابق يعني اقرأ بعض المخطوطات القديمة تجد عجبا 6 كتب في كتاب واحد، يعني يأتي كتاب بحاشيته كتاب، في هامشه كتاب آخر، وفي هامشه شرح. الكتب قليلة والأوراق قليلة، فيريدون أن يستغلوا كل يعني شيء في الصفحة حتى يكتبوا فيها. فمن هذه من هذا المنطلق إذا رأوا هذه الحالة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط القرآن بالحديث، فلذلك منع من كتابة الحديث أول الأمر. فلما هاجروا إلى المدينة واستقرت الأمور وكثرت أدوات الكتابة سمح النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، ولذلك ثبت عنه في أحاديث كثيرة جدا الأمر بالكتابة. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة فجاء رجل يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. فكتبوا له الخطبة. وأيضا لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكتب عنك كل ما تقول، فنهتني قريش وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، يعني لا تكتب كل شيء، اكتب فقط ما يحتاج إليه من التشريع، فإنه يتكلم في الرضا والغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. فأمره بالكتابة. وصحف الصحابة كثيرة جدا، صحيفة عند جابر بن عبد الله، صحيفة عند علي بن أبي طالب، صحيفة عند عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذن الكتابة ثابتة، وقد أجمع العلماء على جوازها وعلى مشروعيتها، بل على وجوبها أحيانا لمن لم يكن يحفظ. ثم يقول: وتصرف الهمة إلى ضبطه، أي إذا كتب فإنه يصرف همته إلى ضبط ما كتب. الكتاب مثل الحافظة، إذا مر عليه الزمن قد يطرأ على الحافظة نسيان إذا لم يذاكر الإنسان، كذلك الكتاب إذا مر عليه الزمن قد تأتيه رطوبة، قد يأتيه شيء من الأرض تأكله، إلى غير ذلك من الأمور التي تتلفه، بل قد يأتي إليه من يحاول أن يدس فيه بعض الكلام المبتدع أو الخاطئ. وهذا حاول بعض أهل البدع أو بعض أهل الضلال والكذابين في الرواية في السابق أن يدسوا بعض الكلمات على بعض علماء الحديث حتى يضعفوا روايتهم، وبعضهم نصحوه في وراقه الذي كان يكتب له، قيل له إن وراقك يكذب ويزيد في أحاديثك، فلم يسمع كلامه فحكم على حديثه بالضعف، فصار ضعيفا جدا لأنه لم ينتصح في ترك هذا الوراق. فلذلك حماية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تصرف الهمة إلى ضبط المكتوب. يقول: وأقسام طرق الرواية، وهي ثمانية، يعني من أنواع علوم الحديث أقسام طرق الرواية، وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ هو أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، فإذا جاء يروي يقول: سمعت شيخنا فلان، أو حدثني شيخنا فلان، أو حدثنا شيخنا فلان بكذا وكذا، وهو يسمع. النوع الثاني قال: والقراءة عليه، أي القراءة على الشيخ بأن يقرأ تلميذ من التلاميذ الأحاديث، يقوم الشيخ فيعطي تلميذه كتابه فيقول له: اقرأ وأنا أسمع، والشيخ يقر. في هذه أيضا يقول الإمام مالك، أو رأي الإمام مالك، أن القراءة على الشيخ أوثق وأدق من قراءة الشيخ نفسه، وذلك أنه يستجمع فيه ذهنه وعقله وقراءة غيره، بخلاف ما لو يقرأ الشيخ قد يزل بكلمة، قد يغفل عن كلمة، قد يسهو في كلمة، لكن القارئ يقرأ والشيخ يدقق ويركز ويصحح. فهنا يقول الإمام مالك هذا أقوى. ولذلك لما تأتي إلى بعض الأسانيد التي تروى عن الإمام مالك من طلابه تجدهم يقولون: حدثنا أو أخبرنا الإمام مالك وأنا أقرأ عليه، أو قراءة عليه، تأكيدا على أن هذا هو الأفضل عند الإمام رحمه الله. وغيره من العلماء يفضلون الطريقة الثانية، وبعضهم يفضل الطريقة الأولى. إذن القراءة على الشيخ سواء كان من نفس القارئ أو من قارئ آخر، يعني يكون التلميذ هو نفسه الذي يقرأ، أو أن يقرأ زميله على الشيخ، فكلها تعتبر سماعا وتعامل معاملة السماع والاتصال التام بالشيخ، فيقول: حدثني وأخبرني. ثم قال: والإجازة بأنواعها. الإجازة لها أنواع كثيرة ولها أحكام كثيرة، وخلاصتها أن يعطي، أن يقول الشيخ لتلميذ من تلاميذه: أجزتك بأن تروي عني مروياتي الحديثية. هذه إجازة من معين لمعين في معين، من معين يجيز عن نفسه لمعين، لهذا التلميذ في معين، وهي المرويات، سواء جمعها في كتاب أو أعطاه كتابا وقال: أجزت لك أن تروي هذا عني. هذه أعلى أنواع الإجازة. طيب، هل يمكن أن تكون الإجازة لغير معين؟ قال بعضهم مثلا: أجزت جميع أهل زماننا أن يروا عني، قالوا هذه إجازة لغير معين فلا عبرة بها. وبعضهم قال: أجزت لكل تلاميذي وذريتي إلى قيام الساعة أن يروا عني. فيأتي أحفاده الآن وبينهم وبينه 20 سنة فيقول: أخبرنا شيخنا فلان إجازة. هذا لا تصح، فلذلك قالوا لا تصح الإجازة بهذا الوصف العام. طيب، قال: والمناولة. المناولة هي أن يناوله الكتاب ويقول: هذه مروياتي، يعطيه كتابا ويناوله إياه يدا بيد ويقول هذه مروياتي. ثم المكاتبة، أن يكتب إليه بمروياته ويعطيه المرويات، يكتبها إليه ويرسلها مع غيره. والإعلام بأن يعلم، هل ترى الكتاب الذي في المكان الفلاني؟ نعم، مروياتي، هذه مروياتي وأنا أرويها عن مشايخي. ثم أيضا قال والوصية، بعض العلماء إذا قرب موته يوصي بمروياته أن تدفع إلى فلان من تلاميذه، فتأتيه وصية من شيخه. قالوا والوجادة، بأن يجد كتاب شيخه الذي يعرف خطه ويتيقن أنه خط شيخه فيجده مكتوبا. هذه الأنواع كلها لا تصح فيها الرواية عن الشيخ إلا إذا كانت مقرونة بالإجازة، إذا أجاز له الرواية. فإذا قال له هذه مروياتي ولم يجز له أن يرويها عنه، هنا ما يجوز له أن يقول بما أنها مرويات شيخنا حدثني أو أخبرنا شيخنا أو أنبأنا شيخنا كذا وكذا، هذا غير جائز لأنه لم يجزه بالرواية. أما إذا قال ناوله الكتاب وقال هذه مروياتي وأجيزك أن ترويها عني، فيجوز له أن يقول أخبرنا شيخنا فلان أو أنبأنا شيخنا فلان. أيضا المكاتبة كذلك، لكن المكاتبة يشترط فيها شرطا إضافيا، ما هو؟ أحسنت، عدالة الرسول. المكاتبة هي أن يكتب مروياته ويرسلها إلى تلميذه، فيشترط أمرا إضافيا هو أن يكون الرسول بينهما مؤتمنا، أن يكون مؤتمنا. وبعضهم قال يعني يعفى عن ذلك إذا كانت موقعة بتوقيع أو بخاتم أو بقفل أو بنحوها من الأشياء التي تضمن عدم العبث بها. كذلك الإعلام، إذا أعلم شيخه، لو أجاز تلميذه بأن يروي عنه كافة مروياته، قال أجزت لك أن تروي عني كل أحاديثي، ثم قال له وأعلمك الكتاب الفلاني من مروياتي، يجوز له أن يروي أم لا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه أجاز له إجازة عامة وهذا من مروياته. فالإجازة العامة أن يقول أجزتك بكل مروياتي، الإجازة الخاصة أن يجيزه بكتاب معين. طيب، أما الإجازة العامة لغير معين أو الإجازة لمعدوم ذرياتي ومن لم يأتي بعد، هذه كلها إجازة غير صحيحة والأصل أنها غير مقبولة. ثم قال وصفة الرواية وأدائها، أي مما ينبغي أن يعرف في أحوال الرواية والراوي، صفة الرواية وأدائها. قال ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث. الرواية يعني صفة الرواية، لما نتكلم عن صفة الرواية، إن كانت من حفظ فأن يكون حافظا منذ أن يسمع حتى يبلغ، وإن كان من كتاب أن يصون كتابه منذ أن يكتب فيه حتى يحدث منه. أيضا قال يدخل فيه الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى هي أن يروي الحديث مع استبدال بعض الكلمات المترادفة التي تدل على ذات المعنى ولا تغير منه شيئا، لا تغير قيد ولا تغير شرط ولا تغير عموم أو إطلاق أو استثناء، وإنما تدل على ذات ما دلت عليه الرواية الأصلية. الأصل والأصح أن تروى الرواية كما سمعها الراوي، لكن إذا رواها بالمعنى فأجازه جمهور العلماء بشرط أن يكون الراوي عالما بما تحيله المعاني، الألفاظ التي تحيل المعاني، يعني يعلم بمدلولات الألفاظ ويعلم بما تحيل المعاني. فمثلا القرء يطلق على الطهارة ويطلق على الحيض، فإذا ورد حديث فيه لفظ القرء فهنا إذا فسره بالحيض غير المعنى، لأنه قد يكون المراد به الطهر، وإذا فسره في الطهر أيضا غير المعنى لأن المراد قد يكون الحيض، فلا بد عليه أن يرويه بمثل معناه. لكن لو قال مثلا دخل علينا رجل في المسجد، فجاء الآخر وقال دخل امرؤ المسجد، فهنا لا يغير في المعنى، فهنا لا يغير في المعنى، في هذه الحالة لا يغير في المعنى، لأنه يعلم ما يحيل المعنى، فإذا حدث بما لا يحيل المعنى ويكون المعنى واحدا فإنه في هذا الحال يجوز له أن يروي بالمعنى. كذلك اختصار الحديث، كذلك في اختصار الحديث، اختصار الحديث هو أن يأتي ببعض الحديث دون بعضه الآخر، مثلا يأتي حديث جبريل الطويل، الطويل صفة للحديث وليست لجبريل، فحديث جبريل فيه وصف الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها، لو أتى إنسان وقال في خطبة الجمعة إن الساعة لا يعلمها أحد، كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا اختصار للحديث، وهو جائز إذا لم يغير المعنى ولم يحيل المعنى إلى معنى آخر، أو لم ينقص بقيد أو استثناء. يعني لما يأتي أحد ويسأل أو يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه استثناء ولا يذكر الاستثناء، مثلا من يأتي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم يسكت، هذا اختصار مخل، لأن ما بعده ضروري وهو بيان أن هذا الأمر والحكم منسوخ، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وآداب المحدث وطالب الحديث، هذه أيضا من علوم الحديث وأقسام الحديث، وينبغي أن يكون طالب الحديث وطالب العلم عموما وطالب الحديث خصوصا معنيا بآداب طلب العلم والصبر على العلم والجلد، ويعني أدبه مع نفسه ومع ربه قبل ذلك، ومع أهله ومع شيخه ومع مجلسه ومع مسجده، يتأدب حتى مع كتابه ومع قلمه، حتى كان السلف يقولون لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا، يعني تفتح الكتاب تجد مناديل وتجد أوراق للإعلانات، الكتاب لا يجعل صندوق توضع فيه الأوراق، يحترم الكتاب، أيضا لا يجعل بوقا بأن يلف الكتاب وكأنه البوق الذي يعني ينادون فيه، وإنما يحترم الكتاب، ومنه قالوا لا تكفس ولا يعني تعكف الورقة من الكتاب، إذا جاء إنسان يقرأ الكتاب وأراد أن يقف في هذه الصفحة لا يكسرها من الأعلى ويغلق الكتاب، هذا يقولون فيه إفساد للكتاب، وإنما تضع شرائط أو تكتب في ورقة خارجية رقم الصفحة التي وصلت إليها. أيضا احترامه وآدابه في تعلمه وفي صبره وفي عدم تقصيره مع أهله، واحترامه وأدبه في مجلس العلم وبعد مجلس العلم ومع زملائه ومع شيخه إلى غير ذلك من الآداب العظيمة التي ينبغي أن تراعى وأن تنظر في كتب الحديث. والكتب المؤلفة في الآداب كثيرة جدا، يعني ألف فيها يعني من أوسعها كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، أيضا ابن عبد البر له كتاب حافل، كتاب جامع بيان العلم وفضله، كتاب عظيم ذكر فيه أثار الصحابة والسلف وأقوال العلماء وحرر يعني هذه المسائل، أيضا كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، وكتاب ابن جماعة وغيرها، حتى الكتب المعاصرة كتب كثيرة فيها في آداب طلب العلم وما يتعلق بطلب العلم، ينبغي على طالب العلم أن يقرأها وأن يفيد منها. والآداب هناك آداب مشتركة بين المعلم والمتعلم، رأسها الإخلاص لله عز وجل وحب الهداية وحب العلم والشغف بالعلم والجد والاجتهاد إلى غير ذلك مما يكون خاصا بالشيخ وخاصا بالمتعلم. ثم يقول ومعرفة غريبه ولغته، الآن انتقل إلى أمر آخر، أن هذا من أقسام علوم الحديث المهمة والضرورية، إلا أنها ليست من اختصاص العلماء والمحدثين الذين شغلوا بمصطلح الحديث، يعني من يعنى بمصطلح الحديث ويتكلم عن صحة الحديث وضعفه، هو يريد أن يوصل نتيجة عن حديث هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله. أما ما سوى ذلك من فقه هذا الحديث فهذا يعنى به علماء الحديث أيضا في فقههم وما يسمى بفقه الحديث وفقه علماء الحديث ومذهب أهل الحديث، وليس هو من علم الرواية، ليس هو من علم الرواية. لذلك لما تأتي إلى كتب المصطلح ما تكاد تجد فيها الحديث عن الغريب أو الحديث عن العام والخاص والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد، سيأتينا الآن إن شاء الله. لكن هذه من شأن علم أصول الفقه ومن شأن علم الـ يعني علم الفقه أساسا. الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتاب الرسالة لمن؟ للشافعي. ألفه لمن؟ من الذي طلب منه تأليف هذا الكتاب؟ الشافعية. الذي طلب منه الإمام عبد الرحمن بن مهدي المحدث صاحب النقد والجهبذ في علم الحديث، فكتبه لعلماء الحديث فاختطفه منه الأصوليون، نسبوه إليهم. وإلا لو تنظر في كتاب الرسالة تجد المباحث الحديثية فيه هي الطاغية. لذلك لما تأتي إلى كتب أصول الفقه الآن تجد فيها كثير من المباحث الحديثية، كل ذلك يعني سيرا على طريقة الإمام الشافعي لما جعل هذه المسائل هي أصلا، هو الكتاب أصلا ألف لي علماء الحديث. ولذلك فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصول الفقه يعني وإن كان علما مستقلا إلا أنه لا ينفك عن علم الحديث، كذلك علم اللغة. قال بعد ذلك ومعرفة غريبه ولغته. غريب الحديث هو يعني الكتب والمسائل المتعلقة بالكلمات التي يقل دورانها واستعمالها. يعني لما تأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن من يعني تعرض للفتن صار قلبه كالكوز مجخيا، ما معنى كالكوز مجخيا؟ كأس المقلوب. الكوز هو الكأس، والمجخي هو المقلوب على قفاه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الكأس المقلوب لو انهمر عليه البحر هل يملأه؟ لا يمكن، لن يستفيد من هذا بشيء. هذه الكلمة يقل استعمالها سواء عند المتقدمين أو عند المعاصرين، فلذلك تبين غريبا. والغرابة ترى تعتبر نسبية، غرابة اللفظ وليست غريب الإسناد، غرابة المتن والأحاديث تعتبر نسبية. بعض الكلمات تجدها مستعملة عندنا لا تعد غريبة، وعند بعض البلدان تعد غريبة ما يعرفونها. يعني الآن لو تجي في بلادنا وتأتي إلى وصف الحيس الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أقط وسمن وتمر، هذا معروف ما يحتاج أن تفسر ما هو الأقط. لكن إخواننا في مصر كانوا يفسرونه، تجد في كتب العلماء الشافعية في مصر قالوا والأقط هو لبن مجفف يأكله أهل يعني أهل الجزيرة يشبه الجبنة، لأن ما يعرفونه، ما هو معهود عندهم، ممكن يكون معهود عند أهل بادية مصر لكن أهل المدن ما يعرفونه. فمثل هذه الكلمات تكون عندنا معروفة عندهم غريبة، أحيانا يكون العكس عندها معروفة وعندها غريبة، وأحيانا تكون في زمن دون زمن. الآن الحبة السوداء، في أحد ما يعرف الحبة السوداء؟ جميع المسلمين يعرفون الحبة السوداء، في السابق ما كانوا يعرفون الحبة السوداء، فكانوا يقولون الحبة السوداء وهي الشونيز بالفارسي، كانت نبتة تعرف بذاك المسمى. الآن لو تأتي وتقول الشونيز ما حد يعرف إيش الشونيز أصلا، فبعض خطأ بعض المعاصرين الآن يقول الحبة السوداء هي المعروفة وهي الشونيز، انتهى زمن الشونيز. الآن الشونيز يعرف بأنه هو الحبة السوداء، غلب عليها هذا المسمى حتى صار هذا الاسم هو الذي يعني يعرف عند المسلمين. حتى في زمن الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر يقول وهي الحبة السوداء، كانوا يقولون الشونيز لأنها كانت معروفة بذلك. يعني حتى في زمن الحافظ بن حجر طغى عليها اسم الحبة السوداء. هذا ما يتعلق بغريب الحديث ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا. يعني كل ما يتعلق بأحكام الحديث وفقه الحديث وما يدل عليه هذا الحديث وما يتعلق بالإجماع على معانيه أو الخلاف في بعض معاني الكلمات، كل ذلك مما ينبغي أن يعرفه. وغريب الحديث قد عني به علماء الحديث اعتناء شديدا، ويقول بعض العلماء يقول أول من وقفنا الحاكم، يقول حافظ أبو عبد الله الحاكم ابن البيع صاحب المستدرك، يقول أول من ألف في غريب الحديث النضر بن شميل، أول من ألف في غريب الحديث. ثم أيضا الكتب كثيرة، من أشهرها كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وأيضا غريب الحديث للخطابي وإبراهيم الحربي قبل ذلك، وغيرهم. الكتب كثيرة. وفقه الحديث عند علماء الحديث من أين يؤخذ؟ إذا أردت أن تأخذ فقه علماء الحديث من أين تأخذه؟ من تراجمهم على الأبواب. يعني جاء الإمام البخاري فقال كتاب كذا وباب كذا وكذا، يذكر في التبويب ما يدل على الحكم المستنبط من الحديث، لذلك يقولون فقه البخاري في تراجمه. الإمام مالك في الموطأ يكثر من المسائل الفقهية في التراجم، وهكذا. فتؤخذ من تراجم العلماء، تراجم سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، تراجم عظيمة جدا ينبغي على طالب الحديث وطالب العلم أن يعنى بها لمعرفة فقه علماء الحديث. ثم قال ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي مراده هنا الأحكام التكليفية، وهذه لها علامات تعرف بها قد أفردها علماء الأصول، أصول الفقه، في مؤلفات مستقلة نمر عليها مرورا سريعا. الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. والوجوب أو الواجب هو ما أمر به الشرع أمرا جازما فيثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. والمستحب هو ما أمر به الشرع أمرا غير جازم فيثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. والمحرم هو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما فيثاب تاركه امتثالا ولا ويستحق العقاب فاعله. والمكروه هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم فيثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. والإباحة ما لم يرد فيه أمر ولا نهي لذاته. لماذا العلماء يقولون فيثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه؟ لماذا يقولون ولا يستحق العقاب ولا يقولون ولا يعاقب تاركه؟ أو في المحرم لم يقولوا ويعاقب تاركه؟ لأن تحت المشيئة في عقيدة أهل السنة، لذلك ينبهون على هذه النقطة، يعاقب ليس جزما وتحت المشيئة، إن شاء الله يعني عذبه وإن شاء الله عفى عنه. هذه مجمل الأحكام التكليفية. هناك أحكام وضعية متعلقة بالصحة وغيرها تراجع في كتب أصول الفقه. أيضا قال الخاص وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة، شيئين وأكثر. العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، قد أفلح المؤمنون، جميع المؤمنين قد أفلحوا بإيمانهم، فلا يخص أحدا دون أحد. وأما الخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو بعدد، مثل أسماء الأعلام وأسماء الإشارة والأعداد. مثال العام، طبعا العام هناك عام على عمومه، وهناك عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، نرجئها إن شاء الله في دروس أصول الفقه. لكن مثال العام المخصوص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام في جميع الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، المسلم لا يرث الكافر، فإذا كان الولد كافرا فإنه لا يرث من أبيه المسلم. ثم قال والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط. والمطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، مثاله قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، الواجب عليك أن تحرر رقبة، لكن ما صفة هذه الرقبة؟ ذكرا أنثى مسلمة غير مسلمة؟ جاء اللفظ مطلقا لم يقيد. أما المقيد فهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، ويقولون هو ما دل على الحقيقة لكن بقيد، مثاله قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد هذه الرقبة بأنها مؤمنة. ولها أحكام في حمل المطلق على المقيد، متى يحمل ومتى لا يحمل. ثم قال والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. والمفصل يكون ضد المجمل، المجمل أن يجمل الشيء ولا يبين تفصيله. فمثل المفصل الذي فصله الله عز وجل أو فصله النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن في السنة فصله النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هنا فصل من الذين يجب أن يقاتلوا، لكن المجمل أن يأتي مجملا من غير تفصيل. مثلا لو قلنا قاتل، طيب أقاتل من؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في فتح خيبر: قاتلهم. فمشى علي قليلا ثم قال: يا رسول الله، على ما أقاتل القوم؟ أراد التفصيل ففصل له النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال: والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، يرد البيان في مدلوله نفسه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. والمبهم والمفسر جاءت في حديث واحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. هذا مبهم، ما هي السبع الموبقات؟ قيل: ما هن يا رسول الله؟ فقال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا مبهم ومفسر. ثم قال: والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما هو الوضوء؟ هذا كلام مجمل، ما هو الوضوء؟ فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وقال: من توضأ نحو وضوء هذا، دل على معنى الوضوء وتفسير وتفصيل بيان الوضوء الذي جاء مجملا. وأغلب النصوص جاءت في القرآن مجملة، فصلها وفسرها فسرتها السنة النبوية. ثم قال: والتراجيح بين الرواة، أيضا من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. المرجحات التي يعرف بها الراجح من المرجوح كثيرة، ومنهم يعني منها ما يكون من جهة الرواة أنفسهم، فلان أوثق من فلان فتقدم روايته، ومنهم ما يكون بالكثرة، هذا الذي رواه الأكثر والجماعة فيقدم على ما انفرد به واحد أو اثنان. وقال العلماء إن جمع المرجحات في شيء من الأشياء أمر لا طائل تحته، لأن المرجحات لا تكاد تحصى، حتى قال بعض العلماء: لا يوجد شيء اسمه توقف، لأنه لا يمكن أن يأتي أحد لا يستطيع أن يرجح بين قولين مع كثرة المرجحات وكثرة أسباب الترجيح. ثم قال: ومعرفة ناسخه ومنسوخه، ناسخ الحديث ومنسوخه. الناسخ والمنسوخ أحيانا يكون في نفس الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يكون في حديث آخر، يكون في وقت آخر. وأيضا منها ما يستنبط ويعرف بالتاريخ بمعرفته عن طريق التاريخ، وأمثلته وأحكامه وتفصيلاته كثيرة، لكنه علم مهم. حتى إن علي رضي الله عنه مر على قاض من القضاة فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا. فقال: هلكت وأهلكت. يعني لا يمكن لقاض أن يقضي أو مفت أن يفتي وهو لا يعرف أحكام الناسخ والمنسوخ وما هو الناسخ والمنسوخ. قد يفتي بأمر منسوخ وهو لا يعرف أنه من الأحكام المنسوخة، وله أحكام وطرق يعني يعرف بها. ثم قال: ومعرفة الصحابة وأتباعهم، معرفة الصحابة حتى يعرف الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمتصل من الحديث المرسل، ويفرق بين الانقطاعات التي تكون في الإسناد. ثم قال: ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، هذه رواية الأكابر عن الأصاغر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، وذلك في حديث الجساسة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال: إني قد حدثتكم حديثا، وجاء يعني تميم الداري قد رأى مثل هذا، فهو يروي الآن عن تميم الداري، ثم أمر تميما أن يخبر الناس بما رأى. قال والصديق، يعني أبي بكر الصديق. ولم أقف على رواية للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، ما وقفت عليها، من وقف عليها يفيدنا فيها. أيضا رواية يعني ذكر السخاوي في شرحه حديث الأذان رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري راوي حديث الأذان، فرواية النبي صلى الله عليه وسلم عنه واعتماد الأذان ذكروها أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر. ما فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ قالوا حتى يرفع توهم القلب، حتى لا يتوهم أنه مقلوب في الإسناد. فإذا رأيت مثلا كبيرا يروي عن صغير تظن أن الراوي وهم فقلبه فتقوم بتعديل الإسناد، وهذا خطأ. لابد من معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. يقول أيضا وغيرهما ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول ورواية الشيخ عن التلميذ، كرواية الزهري ويحيى بن سعيد أي الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن يعني ربيعة الرأي شيخ مالك وغيرهم عن مالك. هؤلاء شيوخ الإمام مالك، الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ربيعة الرأي، هؤلاء شيوخ الإمام مالك كلهم رووا عن الإمام مالك. فهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والمراد هنا صغر السن. أيضا قال ورواية النظير عن النظير، الشيء المناظر للشيء هو المماثل له أو المساوي له، ومنه سميت المنظرة لأن الإنسان يرى ما يناظره ويشابهه ويماثله. والمراد هنا المن يعني الزملاء الذين اشتركوا في المشايخ والتلاميذ، إذا روى أحدهم عن الآخر فإنها تسمى من رواية النظير عن النظير، كالثوري وأبي حنيفة عن مالك. هؤلاء في طبقة واحدة يروي، يعني هؤلاء يروون عن الإمام مالك، رووا عنه حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. الثوري المراد به سفيان، وأبو حنيفة الذي هو النعمان بن ثابت صاحب المذهب المشهور. قال ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء، كرواية العباس عن ابنه الفضل، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ابنه الفضل ابن عباس، وعكسه أيضا رواية الأبناء عن الآباء، وهذا هو الأصل والجادة. وكذا رواية الأم عن ولدها، ومن رواية الآباء عن الأبناء رواية الأب عن بنته، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن ابنته أمينة، هذا أخرجه البخاري أنه روى عنها قال حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في ماله وولده، فقال دفن لصلبي ممن مات من ذريتي 120، فكيف بالأحياء عددهم كثير. فهذا يرويه عن ابنته، فهنا يعني قد يتوهم القارئ فكيف لأنس أن يروي عن ابنته، لعله عن أمينة عن أنس، هذا خطأ. أنس روى عن أمينة أو حدث عن أمينة كونه حفظ ذلك وأحصته. أيضا معرفة المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. رواية الأقران هي رواية القرين عن قرينه، أي الذين اشتركوا في المشايخ والتلاميذ والزمالة والصحبة، فيروي أحدهما عن الآخر دون أن يروي الآخر عنه، هذا يسمى رواية أقران. فإذا روى كل واحد منهما عن الآخر سمي المدبج. ومثلوا له برواية عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنهم، والعكس كذلك أبو هريرة روى عن عائشة، وكذلك رواية مالك عن الأوزاعي، والأوزاعي يروي عن مالك، وهم مشتركان في الزمن والطبقة والمشايخ والتلاميذ. وهذا أيضا حتى لا يتوهم القلب، الآن مالك عن الأوزاعي أم الأوزاعي عن مالك، إذا علم أن هذا من رواية من المدبج الذي يروي كل واحد منهما عن الآخر فإنه يعرف أن هذه الرواية صحيحة. أيضا قال ومعرفة الإخوة والأخوات، كعمر وزيد ابني الخطاب، هذا أيضا حتى لا يتوهم يعني الاشتراك في اسم الأب أنهم إخوة، أحيانا يكونون متباعدين وليسوا في طبقة واحدة، لكن اشتراك الأسماء في الآباء والأجداد قد يوهم أو يتوهم منه القارئ أنهما إخوة فيحاول أن يعني يتبين طبقة هذا الراوي، يعني يريد أن يعرف متى طبقة هذا الراوي، فيقول أخوه فلان لاشتراكهم في الاسم، فيبدأ ينزل من طبقته أو يرفعها وهو قد أخطأ في البداية، هذا ليس أخا له. فإذا عرف الإخوة من الأخوات استطاع أن يميز الرواة. قال ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، هذا يسمى بالسابق واللاحق، سبق أحدهما في الرواية ولحقه الثاني بعد مدة. يقول كالسراج فإن البخاري روى عنه، وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. البخاري توفي سنة 56 و200 للهجرة، والخفاف توفي سنة 95 و300 للهجرة، فبين وفاتيهما 139 سنة، يعني 39 و100 سنة بين وفاتيهما، وكلاهما رويا عن شيخ واحد. ثم قال السخاوي يقول وأكثر ما علمته من أمثلته بالسماع خاصة من بين وفاتيهما 150 عاما، بينهم 150 عام في وفاتيهما، وكلاهما سمع من شيخ واحد، يكون الأول تقدمت وفاته والثاني تأخرت وفاته، إما أنه عمر أو أن شيخهما قد عمر وهذا سمع منه أول الأمر ثم توفي، ثم ها عمر وسمع منه الثاني وعمر الثاني، فكان بين وفاة الأول والثاني هذه المسافة الكبيرة. الخطيب البغدادي له كتاب سماه السابق واللاحق. ثم قال ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم، سواء الصحابة أو من كان بعدهم، كمحمد بن صفوان، محمد بن صفوان الأنصاري صحابي رضي الله عنه، لم يروي عنه غير الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، فهذا من الوحدان، ويكون أيضا في من بعدهم. وهذا حتى لا يظن أن هذا من مجهول العين، المجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، يعني لم يوثق من معتبر، فالوحدان تبين لك من كان معروفا وهو ثقة، إلا أنه تفرد بالرواية عنه راو واحد. الإمام مسلم له كتاب في المفردات والوحدان. أيضا من عرف بأسماء ونعوت متعددة، بعض الرواة يعرف بأكثر من اسم، مشهور بأكثر من اسم، والشهرة بأكثر من اسم لها أسباب، لكن من أسبابها ضعف الراوي بأن يغير باسمه حتى يعم عنه حتى لا يعرف. قال كمحمد بن السائب الكلبي المفسر، هذا اتفق العلماء على ضعفه ووصفه بالكذب جماعة من الرواة، فهو ضعيف جدا ويتحاشى العلماء روايته، لكنه كان من المكثرين من الرواية، ويأتي بعجائب وبأسانيد عالية، فكان بعضهم يروي عنه ويغير باسمه، فإما أن يسميه حماد، يعني محمد، ومحمد يعني بطبع الناس في تغيير الأسماء يسمونه حماد إلى يومنا هذا، وبعضهم يغير كنيته فيقول أبو النضر، وبعضهم يقول أبو سعيد، وبعضهم يقول أبو هشام على أبنائه، أي واحد من أبنائه يسمون به وهو لا يعرف به، فيحاولون أن يغيروا باسمه حتى لا يعرف. هذا طبعا من الأمور المذمومة، ليست صحيحة، لكن لما تأتي في الرواية وتجد أبو هشام الكلبي، من هو أبو هشام الكلبي؟ أصلا لو بحثت عنه ستجد أنه مجهول وستحكم بضعفه، يعني لا يسلم في روايته عن أبي هشام أو أبو النضر أو أي ما سماه، لن يصحح الرواية. لكن بعضهم قد يستحي أن يروي عن كذاب ما أو ضعيف جدا معروف بالكذب، فيحاول أن يعمي هذه التسمية. ثم قال ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، الأسماء هي الأسماء المجردة، محمد وخالد وسالم وعبد الله، والكنى هي مبتدئة بأب أو أم أو ابن، أبو فلان أو ابن فلان، والألقاب هي الأوصاف، الأعرج والطويل وإلى آخره. هذه معرفتها أيضا مهمة، لأن كثيرا من الرواة إذا رووا الرواية يقول حدثنا الأعرج. طيب من هو الأعرج؟ لا يعرف إلا بذلك. لا بد أن تعرف من هو الأعرج إذا أطلق، لا بد أن تعرف من هو الضرير إذا أطلق، من هو مثلا الطويل في إسناد البصريين هو فلان، وهكذا. لا بد أن تعرف هذه الأوصاف والكنى والألقاب حتى لا تختلط عليك أسماء الرواة. ثم قال: ومعرفة مفردات ذلك، مفردات ذلك أي من لم يكن له إلا لقب واحد أو اسم واحد لا يعرف إلا به، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه. من الرواة من لا تعرف له كنية، مثلوا له مثلا بسلمان الفارسي، وكان بعضهم يذكر له كنية، لكن هذا تمثيل من علماء الحديث. بعض الرواة لا تكاد تجد له كنية، وبعضهم مشهور بكنيته مثل أبي هريرة رضي الله عنه، أبي بكر الصديق، وبعضهم اسمه كنيته، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالوا اسمه كنيته، وغيرهم كثير. فهؤلاء لابد أن تضبط أسماءهم وتعرف، حتى إذا قرأت في الإسناد وأردت أن تبحث من هو الراوي وأردت أن تعرف من هو هذا الراوي، يمكنك أن يعني تصل إليه بشكل سهل وتضبط هذا الراوي وتفرقه عن غيره. ثم قال: ومن وافق اسمه اسم أبيه، مثلا يأتي اسمه محمد بن محمد، خالد بن خالد، وبعضهم يذكر أيضا كنيته كنية أبيه، يعني أبو صالح بن أبي صالح ونحوها. وممن وافق اسمه اسم أبيه الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، هذه ثلاثة أسماء يعني متسلسلة. وذكر في بعض العلماء أنه جمع له اسم محمد في تسع طبقات، محمد بن محمد بن محمد بن محمد إلى تسعة، كلهم اسمهم محمد. ثم قال: والمؤتلف والمختلف. طبعا الفائدة من الأول معرفة من وافق اسمه اسم أبيه حتى لا يظن الانقطاع، فإذا يعني رأى أن محمد أو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي فينظر ثلاث مرات ظن أنه تكرار فيحذف اثنين ويجعله عن الحسن بن علي، فيكون انقطاع بينه وبين التلميذ الذي بعده. أيضا قال: والمؤتلف والمختلف. المؤتلف هو المؤتلف خطا، المختلف لفظا، يكون الخط هو لكن الخط لكن اللفظ يختلف، مثل سريج وشريح، فالخط هو نفس الخط لكنه في اللفظ فإنه يختلف. عباس وعياش في الكتابة واحدة، اختلفت النقاط. علي وعلي، حبان وحبان، إلى غير ذلك. قال: والمتفق والمفترق. والمتفق هو الذي اتفق نطقا واختلف وافترق عينا، مثلا الخليل بن أحمد، ستة من الرواة في طبقة واحدة اسمهم الخليل بن أحمد، بعضهم الفراهيدي وبعضهم البصري وبعضهم كذا، يختلفون ويفترقون بعد ذلك، لكن الاسم هو الاسم واسم الأب هو اسم الأب، فيسمى متفقا في اسمه ومفترقا في ذاته وعينه. وأيضا قال: وما تركب منهما، أي من المتفق والمفترق ومن المؤتلف والمختلف، فيكون في اسم الراوي من المتفق والمفترق، وفي اسم الأب من المؤتلف والمختلف. ثم قال: والمتشابه هو كذلك، ومثلوا له بمحمد بن عقيل النيسابوري ومحمد بن عقيل الفريابي. أن محمد ومحمد هنا متفق في الاسم ومفترق في العين، وعقيل وعقيل مؤتلف في الكتابة ومختلف في النطق، هذا نيسابوري وهذا فريابي. إذن فالمتشابه أو ما قال عنه ما تركب منهما، وهو المتشابه أن يجتمع في الاسم واسم الأب المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. وأيضا مثلوا له بعباس بن الوليد وعياش بن الوليد. عباس بن الوليد، عباس وعياش مؤتلف ومختلف، لأن الكتابة ائتلفت والنطق اختلف، والوليد والوليد متفق ومفترق، اتفق النطق الوليد والوليد اسم أبيه، واختلفت العين واختلف الشخص عن الآخر. أبو عمر الشيباني وأبو عمر السيباني كذلك يجمع يعني يجتمع فيه الاثنان. ثم قال والمنسوب إلى غير أبيه كبلال ابن حمامة. من هو بلال ابن حمامة؟ ها؟ أشهر من سمي ببلال من؟ بلال بن رباح رضي الله عنه، الصحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أمه حمامة، فينسب أحيانا إلى أمه فيقال بلال ابن حمامة. فإذا قرأت أنت بلال ابن حمامة ذهبت تبحث عنه في غير الصحابة أو في غير بلال، فلا بد من معرفة من ينسب إلى غير أبيه. طيب، قال والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري. ما المراد بالبدري هنا؟ سيتبادر إلى الذهن أنه شهد بدر، غزوة بدر. قال فإنه نزلها ولم يشهدها لأنه كان من سكان بدر فسمي البدري وإن لم يشهدها، ووقع خلاف في شهوده بدر، بعض العلماء ذهب إلى أنه أيضا شهد بدرا وسكن بدرا، وبعضهم قال لا لم يشهد بدرا وإنما نزل بدر فلذلك سمي البدري. والمبهمات، المبهمات مثل رجل امرأة، رأيت رجلا، جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، هذه المبهمات تكون في المتون وتكون في الأسانيد. فإذا كانت في المتون فأحيانا يحتاج إليها وغالبا لا يحتاج إليها، يعني جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فبال في طائفة المسجد، ما الذي نستفيده إن عرفنا هذا الرجل أو لم نعرفه؟ في حقيقة الأمر لن نستفيد شيئا كبيرا، لكن في الإسناد لا بد أن نعرف من هو المبهم لأنه سيكون الإسناد ضعيفا. ومن الكتب التي ألفت في ذلك ما ألفه الخطيب البغدادي وهو كتاب اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، ذكر فيه المبهمات في المتون في الأحاديث، وحاول أن يجمع المبهمات في الأحاديث من الذي رواها أو من هم أصحابها. ثم يقول والتواريخ والوفيات، تواريخ أي المواليد والوفيات والرحلات وتواريخ البلدان، حتى يعرف الإنسان. يعني في أثر أنس السابق لما ذكر أن ابنته أخبرته أن مقدم دخول الحجاج البصرة كان عدد من مات له 20 و100، متى دخل الحجاج البصرة؟ هنا لابد أن نعرف هذا التاريخ، إذا عرفنا هذا التاريخ نعرف السنوات ونعرف متى حدثت هذه الحادثة. فمعرفة التاريخ ضروري جدا في معرفة الحوادث ومن التقى بمن وما من الذي حصل على أو لقي فلانا أو لم يلقه، كذلك الوفيات أيضا حتى نعرف الاتصال والانقطاع. ثم قال ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان. لابد من معرفة الثقة من الضعيف، من هم الثقات والضعفاء، هذا في كتب الجرح والتعديل وعلم الرجال، حتى يعرف الثقات من هم والضعفاء من هم ومن اختلف فيه. بعضهم اختلف فيه العلماء، كيف نرجح بينهم؟ ما هي سبل الترجيح؟ ما هي ضوابط الجرح والتعديل؟ فيرجح بالميزان أي بالعدل والضبط الدقيق، ما يكون الترجيح عن هوى أو عن شيء يعني ليس له عبرة، وإنما يكون بميزان دقيق بعدل وإنصاف. ثم قال ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، ومن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا، ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. هذا ما يتعلق بمن تغير حفظه بأخره، مره يعني احتراق لكتبه أو خرف في عقله فجعله يضعف في الحفظ، لا يستطيع أن يحفظ ما بعد هذا وما قبله. يعني حتى ذكر عن المؤلف نفسه أنه لما احترقت كتبه أصابه تغير فحجبه ابنه عن الرواية. وهذا من حسن صنيع الأبناء وبرهم بآبائهم أن يمنعوا آباءهم عن الرواية إذا تغيروا حتى يحفظ حديثهم ويعني لا يختلط حديثهم. وبعض العلماء هو من نفسه يعرف من نفسه أنه تغير أو خشي أن يخطئ فإنه يتوقف عن التحديث ويتوقف عن التدريس والرواية، وهذا دأب علماء السلف، إذن من اختلط، من وقع في الاختلاط فإنه على حالين: إما أن يتميز اختلاطه، يعرف متى ابتدأ اختلاطه ومتى انتهى، ويعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن لم يروي عنه، أو من روى عنه بعد الاختلاط، فإذا تميز أخذ ما كان قبل الاختلاط ورد ما كان بعد الاختلاط. ومنهم من لم يضره الاختلاط، أي أنه حجب ومنع، وهذا أيضا روايته مقبولة. الإشكال في من لم يتميز، في من اختلطت روايته قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز، ولم يميز الناس أي الروايات عنه صحيحة. هذا هو المشكل الذي يعد حديثه ضعيفا، إلا أنه يقوي غيره ويتقوى بغيره. ثم قال: من حدث ونسي ثم روى عن من روى عنه. هذه يعني وقعت، بعض الرواة يحدث بحديث ثم بعد زمن ينسى هذا الحديث، فيأتيه تلميذه ويقول: الحديث الفلاني حدثتنا إياه، فيقول: ما أذكر أنني حدثت هذا الحديث عن شيخنا فلان. فيقول التلميذ: بلى، حدثتنا عن فلان أنه حدث بفلان عن فلان إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فيقوم الشيخ فيقول: حدثني فلان تلميذي عني أنني حدثته عن فلان، ثم يسوق الإسناد. فإذا كان الجميع ثقات قبلت الرواية، وصار من باب من حدث فنسي. لكن إذا نفى وقال: لم أحدث بهذا، وجزم بالنفي، فهنا لا يعتبر من باب من حدث فنسي، بل يرد الحديث ولا يقبل، يعني ما تجوز روايته، لأن صاحبه قد نفى هذا. يعني نحن الآن مخيرين ما بين، نحن في هذه الحالة نكون قد خيرنا ما بين أن نقبل رواية الشيخ أو أن نقبل رواية التلميذ، فتقدم رواية الشيخ لأنه هو صاحب الشأن. فما دام أنه نفى وجزم أنه لم يسمع هذه الرواية فما تقبل منه. يقول: ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي وآخر ذلك، والله أعلم بالصواب. أي أن معرفة الطبقات ضرورية جدا لمعرفة الفرق بين طبقة الصحابة وطبقة التابعين ومن جاء بعدهم، حتى نعرف من الذي روى ومن الذي اتصل بالطبقة التي تليها ومن الذي لم يتصل. فإذا رأينا راويا نريد أن نعرف شيوخه فنعرف طبقته، ونستطيع أن نميز حتى نتفادى وقوع السقط والخلل في الإسناد. وكذلك معرفة الموالي ومعرفة القبائل والبلاد والصناعات، حتى نعرف أيضا من التقى بغيره ومن لم يلتقي، ومن الذي يعني احترف هذه الحرفة، ومن الذي أثرت حرفته فيه، ومن الذي لم تؤثر فيه تلك الحرفة، وغير ذلك من الفوائد العظيمة. وهذا ختام هذا الكتاب. قال بعد ذلك: وهذا آخر التذكرة، وهي عجالة للمبتدي فيه، ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وأمثاله. ثم قال: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 17 جماد الأولى عام 63 و700، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير، آمين. انظروا إلى بركة العلم ونفع العلم. ساعتين أو ساعتان استغرقها المؤلف في كتابة هذه الوريقات اليسيرة 63 و700، قبل سنوات طويلة، ونحن الآن بعد هذا الزمن الطويل بمئات السنين نجلس في بيت من بيوت الله، ويسمعنا بعض الإخوة عن طريق البث في بلاد متفرقة، نتدارس هذا الكتاب في تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأجر فيما نحسبه مستمر لذلك المؤلف الذي استغرق ساعتين في كتابة هذه الرسالة. فلا يحقرن المؤمن من المعروف شيئا، لا تحقر لحظة تقومها في طاعة الله عز وجل، لا تحقر كلمة تبثها في تعليم العلم، لا تستصغر فائدة تلقيها في العلم، لعل الله عز وجل أن ينفع بها أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنت لا تدري ولا تشعر. يعني الإنسان قد يتمنى أو يفرح إذا رأى ما يعني ثمرة علمه وثمرة جهده أمام عينيه، لكن لا تنتظر الثمرة، لست مطالب برؤية الثمرة. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، إنما عليك أن تؤدي واجبك مخلصا لله عز وجل، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبذل الجهد في ذلك. ما سوى هذا فليس من شأنك وليس من مهمتك. إن أنت إلا نذير، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير، ما عليك إلا البلاغ المبين، ليس عليك إلا أن تبلغ الناس دين الله عز وجل، الهداية وانتشار العلم وثمرة العلم والانتفاع به، هذا ليس من شأنك، لن يسألك الله عز وجل عنه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس أيكم أكثر أتباعا أو أيكم أكثر انتفاعا انتفع به الناس. أخلص لله عز وجل، قم بعملك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا لقيت الله عز وجل ستجد هذه الثمرة عنده سبحانه وتعالى. ولا تتعجل الثمرة، الصبر الصبر. هذا كتاب ألف سنة 63 و700 للهجرة، ونحن في عام 1046 و400 و1000 نقرأ هذا الكتاب. هذا لا شك أنه يعني فضل من الله عز وجل، أكثر من 700 سنة بيننا وبين المؤلف. 700 سنة يا إخوة، إذا كان الإنسان يعيش في زمانه 60-70 سنة، بيننا وبين هذا الكتاب 700 سنة ونحن ندرسه ويعني نتذاكر فيه. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه المذاكرة، وأن يوفقنا الله عز وجل للإخلاص والتوفيق والسداد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرحم المؤلف وجميع المؤلفين، وأن يرحم مشايخنا وعلماءنا. وصلى الله على نبينا محمد، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.